بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المساجد الثلاثة التي بناها الأنبياء، وهي المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك والمسجد الأقصى. وقد جاء في هذا الحديث أن الرحال لا تشد إلى بقعة للتقرب إلى الله عز وجل فيها، وأن يسافر من أجل التقرب إلى الله عز وجل في هذه العبادة، في عبادة إلا في هذه المساجد الثلاثة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذه المساجد لها ميزة على غيرها، وهي أنه يشرع السفر من أجلها وقصدها، لأنها جاءت السنة بذلك. وأما غيرها فإنه لا يشرع السفر إليها وقصدها، لا مساجد ولا غير مساجد. أن يذهب إلى بقعة لفضلها والتقرب الله عز وجل بها إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة فقط، كما جاء الحصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأيضا الحديث الآخر يدل على مضاعفة الأجر ومضاعفة الثواب ومضاعفة الصلاة في هذا المسجد المبارك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. والإنسان عندما يريد أن يأتي إلى هذه المدينة يأتي تطبيقا وتنفيذا لهذا الحديث، وهو أن يشد الرحلة لهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المدينة، فإذا وصل إلى هذه المدينة المباركة، فإنه يشرع له فيها خمسة أمور، يشرع له فيها خمسة أمور. الأمر الأول: الصلاة في هذا المسجد الذي شد الرحلة من أجله، والذي سافر من أجله. أن أولا الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني: الصلاة في مسجد قباء، لأنها جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث: زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والرابع: زيارة البقيع. والخامس: زيارة شهداء أحد. هذه هي الأمور الخمسة التي تزار في هذه المدينة، وغيرها لا تشرع زيارته، لأنه لم يأتي شيء يدل على زيارته، وإنما الزيارة لهذه الأمور الخمسة: مسجدان وثلاث مقابر. زيارة مسجدين وزيارة ثلاث مقابر، هذه هي التي تشرع زيارتها في هذه المدينة المباركة. وكما قلت، شد الرحل إنما هو لهذا المسجد، ولهذا لا يجوز أن يأتي إنسان من أجل مسجد قباء يشد الرحل لمسجد قباء فيصلي فيه ويرجع، لأنه ليس أحد المساجد الثلاثة، والسفر إنما يكون من أجل هذه المساجد الثلاثة. لكن إذا وصل المدينة يأتي بصلاة مسجد قباء وبغيرها من الأمور المشروعة التي هي سائغة ومشروعة. أما ما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك أمور تتعلق به. الأمر الأول: فضل الصلاة فيه، وهذا قد عرفنا فضله وفضل الصلاة فيه. فضله بأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، وهو أحد المساجد الثلاثة التي بناها الأنبياء، وهي مساجد الأنبياء، وهي مساجد الأنبياء. وأما فضل الصلاة فيه فعرفناه في هذا الحديث الذي هو صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام جاء ما يدل على أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأما المسجد الحرام فهو بمئة ألف في غيره، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يزيد عليه بمئة ألف بمئة صلاة، يزيد عليه بمئة صلاة، أي صلاة هنا عن ألف وهناك عن مئة ألف بالنسبة لعموم المساجد. وعلى هذا ومكة بلا شك هي أفضل من المدينة، مكة هي أفضل من المدينة، لأن المدينة مكة فيها بيت الله وفيها قبلة المسلمين، وفيها قبلة المسلمين، وهذه المدينة فيها هذا المسجد الرسول، فيها هذا المسجد المبارك الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك الصلاة بمئة ألف وهنا الصلاة بألف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مكة أفضل من المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة في الهجرة مهاجرا المدينة، لما آذاه أهل مكة كفار قريش وخرج خفية سرا وقد بحثوا عنه ليقتلوه ويقتلوا من معه، لما خرج من مكة التفت إلى, 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 إلى مكة وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. هذا الحديث يدل على أنها أحب البقاع وأحب البلاد، وأنها أحب شيء إلى الله عز وجل، أحب شيء إلى الله عز وجل. هذا الحديث واضح الدلالة على أن مكة أفضل من غيرها، المدينة وغير المدينة، فهي أفضل البقاع. أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، إنما خرج منها مخرجا لم يخرج منها برغبة منه، وإنما لكونه أخرج منها وأوذي فهاجر إلى هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث يذكره بعض الناس لتفضيل المدينة على مكة، وهو الحديث الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مكة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد البقاع إلي فأسكنني بأحب البقاع إليك، أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني بأحب البقاع إليك. قالوا إذن هذا يدلنا على أن المدينة أفضل مكة، ولكن هذا الحديث هو من حيث الإسناد غير ثابت، ومن حيث المتن هو أيضا غير مستقيم، المتن غير صحيح، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله، وما كان أحب إلى الله هو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، لا يكون الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فساده من جهة المعنى، وأما من حيث الإسناد فإنه موضوع غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير مستقيم من حيث الإسناد وغير مستقيم من حيث المتن، لأن متنه غير صحيح، لأن مقتضاه أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل به على تفضيل المدينة على مكة، بل الذي يستدل به على تفضيل مكة على المدينة الحديث الصحيح: إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منك لما خرجت. إذن هناك الصلاة بمئة ألف، وهنا الصلاة بألف، بألف صلاة، كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة فيها عبادات لا توجد إلا بها، وهي الطواف وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، عبادات لا وجود لها إلا في مكة، عبادات لا وجود لها إلا في مكة. وهناك أمور تتعلق بهذا المسجد: أولا كما قلت فضله وقد عرفناه، والثاني التضعيف الذي فيه، هل هو للفرائض أو النوافل، أو للنوافل دون الفرائض؟ هو للفرائض والنوافل جميعا، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، لأنه ما قال صلاة الفرض ولا قال صلاة النفل، وإنما قال صلاة، فصلاة الفريضة يقال لها صلاة، وصلاة النافلة يقال لها صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هذا هو معنى هذا الحديث: صلاة مطلق، أي صلاة، أي صلاة بألف صلاة، صلاة بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. الأمر الثالث التضعيف الذي ورد في الحديث، هل هو خاص في البقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو أنها تشملها وتشمل الزيادات التي زيدت وأضيفت إلى المسجد؟ التضعيف ليس خاصا في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنها بقعة صغيرة جدا، فالتضعيف ليس مقصورا عليها، بل كل ما أضيف إلى المسجد من زيادات وأحاطت به الجدران والأبواب والأسوار، فكل هذا داخل تحت المسجد، اسم المسجد، والصلاة فيه بألف صلاة، وليس مقصورا على البقعة الصغيرة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، من الجهة القبلية، والصحابة متوافرون وما أنكروا ذلك. ومن المعلوم أن الإمام يكون في الزيادة، والصف الأول الذي هو خلف الصفوف في الزيادة، والصفوف التي تليه في الزيادة، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد ما كان الخليفتان الراشدان عمر وعثمان رضي الله عنهما يزيد المسجد من الجهة الأمامية، ويجعلون الإمام خارج المسجد ليتضاعف فيه الصلاة، والصف الأول خارج المسجد ليتضاعف فيه الصلاة، والصحابة متوافرون ولم يكروا على ذلك. فدل هذا على أن الزيادة لا حكم مزيد، لأن الآن الصف الأول الإمام والصف الأول الصف التي ليست في المسجد صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه، وعمر وعثمان كانا يصليان في الزيادة، كانا يصليان في الزيادة بالناس، والناس وراءهم خير صفوف الرجال أولها، فالصفوف الأول هي خير صفوف. وكان هذا فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما، والصحابة متوافرون ولم ينكروا على ذلك، فدل على أن الزيادة لا حكم نزيد، وأن التضعيف يكون للمسجد الأول الذي كان في زمنه، ولكل الزيادات التي زيدت على ذلك. كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فإنه داخل تحت اسم المسجد، داخل تحت اسم المسجد، فتحصل له أو فتصير فيه المضاعفة. أما دورات المياه التي في الزيادة التي في الساحات فإنها ليست من المسجد، والإنسان إذا دخل في الدورات خرج المسجد، وإذا خرج منها دخل في المسجد، لأن الأسوار لأن كل ما تحيط به الأسوار هو مسجد, كل ما تحيط به الأسوار والأبواب هو مسجد. ويستثنى من ذلك هذه الدورات, لأن من خرج من المسجد ودخل فيها فإنه يعتبر خارج المسجد, وإذا خرج منها ودخل فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد لأنه خرج من المسجد بدخوله دورات المياه, وإن كان داخل الأسوار والأبواب. إذن من المسائل المتعلقة بهذا المسجد أن التضعيف ليس مقصورا على المسجد, على البقعة التي كانت هي مسجده صلى الله عليه وسلم في زمانه عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع, هناك في المسجد بقعة لها ميزة خاصة وهي الروضة, قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري, ما قال ما بين قبري ومنبري, لأن قبره ما كان معروف مكانه في حياته صلى الله عليه وسلم, ما كان الناس يعرفون وين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما قال ما بين بيتي ومنبري, وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم قبره قبل أن يتوفى. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة خارج المسجد, فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تذاكروا وتشاوروا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم, فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, المكان اللي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي, كل نبي يدفن حيث يموت. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة, دفن في بيت عائشة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري, ما قال ما بين قبري ومنبري, لكنه بعد ذلك يعني يقال إنه بين القبري والمنبر الآن, لأن القبر عرف هذه المسافة. ولهذا بوب البخاري قال: باب فضل ما بين البيت ما بين القبر والمنبر. القبر باعتبار ما كان عليه الأمر فيما بعد. ثم أورد الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن هذه البقعة لها ميزة, وصفت بأنها روضة من رياض الجنة, وما وصف بقية المسجد بهذا الوصف. إذن هذه لها ميزة على غيرها, وهذه الميزة إنما تكون بالنافلة وتكون بالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن فيها, ولكن هذا فيما إذا لم يشق على أحد أو يؤذي أحد, لا يؤذي أحدا فيها ولا في طريقه إليها, لأن الإيذاء حرام والنافلة فيها مستحبة, ولا يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب, مثل تقبيل الحجر الأسود مستحب, فإذا كان لا يوصل إليه إلا بإيذاء الناس لا يرتكب المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. فإذا تيسر الإنسان يذهب إليها ويصلي فيها نافلة فعل, وإذا كان فيها الزحام يترك يصلي ويمشي, لا يجلس المكان ويحتكر المكان ويضيق يضيق الناس بعضهم على بعض, يترك المجال لغيره. وإذا كان لا يصل إليها إلا بإيذاء لأحد فإنه يترك الذهاب إليها ولا يرتكب أمرا محرما من أجل الوصول إلى أمر مستحب. أما الفرائض فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها, صلاة الفرائض في الصفوف الأمامية التي قبل الروضة أفضل من الصلاة بالروضة, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, يعملون قرعة حتى يتميز من يكون أحق ومن لا يكون أحق. إذن الصفوف الأمامية التي أمام الروضة أفضل من الصلاة في الروضة بالنسبة للفريضة, وأما بالنسبة للنافلة فإن الصلاة فيها لها ميزة على غيرها, لأن هذه البقعة وصفت بأنها روضة من رياض الجنة. من الأمور المتعلقة بهذا المسجد. وهذا هو الخامس، أن الإنسان الذي يأتي إلى هذه المدينة ليس ملزما بأيام معلومة ولا صلوات معلومة، ليس ملزما بثمانية أيام أو أربعين صلاة يصليها في هذا المسجد. جاء في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من صلى في مسجد أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النفاق، ومن النار. فهذا الحديث غير صحيح غير ثابت، ولكن الثابت الذي لا شك فيه أن كل صلاة بألف، كل صلاة بألف، وكلما زاد الإنسان يحصل ألف صلاة، لكنه ما هو ملزم بخمس صلوات ولا عشر صلوات ولا عشرين ولا ثلاثين، لأنه ما جاء شيء تحديد، ما جاء تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث غير ثابت، وإنما الصلاة بألف، وكلما صلى الإنسان فإنه صلاته بألف صلاة، لكن كونه ملزم بأن يبقى في المدينة كذا يوم أو يصلي في هذا المسجد كذا صلاة، ليس هناك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا كان الإنسان في المدينة وسينتقل إلى مكة، فسينتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف، إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف، كما عرفنا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدرس. من الأمور المتعلقة بالمسجد أن المسجد إذا امتلأ المسجد المشقف وغير المشقف، وكان ذلك في الزيادات عن يمين الإمام وعن شماله ووراءه، لا يصلى أمامه، الفضاء الأمامي لا يصلي أحد بصلاة الإمام، ولا يتقدم أحد على الإمام ويتم به والإمام وراءه، وإنما الإمام يكون أمام المأمومين لا يتقدم أحد عليه، لا من جهة الأمام ولا أيضا من جهة اليمين والشمال، بل يكون كلهم من وراءه، لا أحد يتقدم عليه. فإذا امتلأ المسجد من الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة الخلفية، أما الأمامية ما أحد يصلي فيها بصلاة الإمام، واحتاج الناس إلى أن يصلوا بالشوارع خارج الأسواق، فلهم ذلك ولهم أجر صلاة الجماعة، لأنهم صلوا بصلاة الإمام حيث تتصل الصفوف، وليس لأحد أن يصلي في العمارات التي وراء المسجد والصفوف أمامه خالية، وإنما الصفوف يجب وصلها ويجب أن تتصل، ولا يصلي الإنسان في مكان بعيد لم تصل إليه الصفوف، وإنما يصلي حيث وصلت الصفوف. أما أن يصلي الإنسان في مكان بعيد ويترك الصفوف أمامه خالية ليس فيها أحد، فهذا لا يأتم بالإمام ولا يصلي بصلاة الإمام. لكن إذا امتلأ المسجد وساحاته وصلى الناس من الجهة الغربية والشرقية والشمالية في صلاة الإمام في الشوارع، صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا بصلاة الإمام جماعة، لكن هل يعتبرون صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم ألف صلاة؟ لا يقال أنهم صلوا في مسجد الرسول، صلوا في الشارع، لأن المسجد هما تحد به الجيران والأبواب أو الأسوار والأبواب، ولكن الصلاة تصح من حيث الجماعة ولهم أجر الجماعة، لكن لا يقال أنهم صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد له حدود، له أسوار، له أبواب، وفرق بين ما كان داخله وما كان خارجه. داخله لا يجوز المرأة أن تجلس فيه، الحائض لا تجلس فيه، والبيع والشراء لا يكون فيه، ولا تنشد الضالة فيه، وأما خارج الأسوار يباع ويشترى وتنشد الضالة وتجلس الحائض، لأنه ليس مسجد، ولكن عند الحاجة يمكن يصلى فيه. فلا يقال أن الذي صلى الذي تأخر وفاتت الصلاة فاته الوصول إلى داخل المسجد واحتاج أن يصلي في الشارع، يقال أنه مثل الذي صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلى في مسجد له ألف، والذي صلى في خارج المسجد له أجر صلاة الجماعة، ولكنه ما حصل التضعيف لأنه لم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صلى في الشارع، والشارع له أحكام والمسجد له أحكام. وقد ذكرت بعض أحكامه: الحائض لا تجلس في المسجد، تجلس في الشارع، والبيع والشراء يكون في الشارع ولا يكون في المسجد، وإنشاد الضالة يكون في الشارع ولا يكون في المسجد، وإنما جازت الصلاة للحاجة وامتلاء المسجد. فالتضعيف لا يكون إلا لمن صلى في المسجد، وصلاة الجماعة بصلاة الإمام في هذا المسجد تحصل لمن صلى بصلاة الإمام، تحصل لمن صلى بصلاة الإمام. هذه هي المسألة الخامسة: الأول فضل المسجد، والثاني التضعيف للفريضة النافلة، والثالث ليس خاصا بالبقعة، والرابع الروضة ما يتعلق بالروضة، والخامس ما يتعلق بالصلاة خارج المسجد، والسادس ما يتعلق بصلوات معلومة 40 أو أقل أو أكثر. السابع: الناس في هذا الزمان ابتلوا ببناء المساجد على القبور، فكثير من بلاد المسلمين تكون الأضرحة في المساجد وتبنى المساجد على القبور، أو يدفن الموتى في المساجد، وهذا أمر منكر، أمر محرم، لا يسوق ولا يجوز، جاء تحريمه في أحاديث محكمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل النصح في حال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في آخر حياته ومات بعدها وما عاش حتى يكون هناك مجال النصح. ومن هذه الأحاديث حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي، قال الكلام هذا يوم الخميس ومات يوم الاثنين، سمعت رسوله قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل وفاته بخمس ليالي فقط في مرض موته. قال هاتين الجملتين: جملة تتعلق بفضل أبي بكر، وجملة تتعلق بتحريم اتخاذ القبور مساجد. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام، وهذا في غاية الوضوح، لأنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال هذا تمهيد للنهي، وأن هذا فعل من كان قبلكم فلا تقتدوا بهم، بل اتركوا الاقتداء بهم وكونوا على السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة؟ قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ولم يكتفي، بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك، لأن قول لا تتخذوها نهي، لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي، لم يكتفي به صلى الله عليه وسلم، بل أكده بجملة مؤكدة، فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، هو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم لم يكتفي بهذا، بل قال في مرض موته في وروحه تنزع. قالت عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة غطاء له خمل يغطي وجهه، فإذا اغتم كشف، وهذا في, في, في نزعه عند نزع روحه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد يحذر ما صنعوا. قال هذا يحذر هذه الأمة أن تكون مثل الأمم السابقة. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حكم محكم لا يقبل النسخ, لأن الرسول قاله مات ما عاش حتى يكون في مجال النسخ, وهو حكم محكم غير منسوخ. إذا عرفنا هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعرفنا ما ابتلي به كثير من المسلمين في مختلف الأقطار في بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد, نجد أن بعض الناس يأتي إلى هذه المدينة فيرى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقول ما في بأس, إذا بناء القبور على المساجد, المساجد على القبور جاهز, لأن مسجد الرسول هو أفضل مساجد بعد مكة ومع ذلك فيه قبره صلى الله عليه وسلم, إذا ما في بأس أن المساجد تبنى على القبور. هكذا يقول, هكذا يقول بعض الناس الذين ما الذين عندهم جهل أو عندهم عدم فقه في الدين وعدم بصيرة في الدين. لا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة ويعمل بهذا العمل. أولا قبره صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجده, والرسول ما قبره في المسجد, الرسول قبر في بيت عائشة خارج المسجد, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد وهو الذي بنى الحجرات بجوار المسجد, وكان يجامع أهله في تلك الحجرات خارج المسجد, ونساء تحيض في بيوتها خارج المسجد. فقبره ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موته في بيت عائشة, قلت أن الصحابة تذاكروا فيما بينهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم, فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون ودفنوه في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا ما دفن في المسجد, وبقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين أربعة, في عهد الخلفاء الراشدين أربعة 30 سنة, ثم في زمن معاوية 20 سنة رضي الله عنه, ثم بعد ذلك في عدد من خلفاء بني أمية والأمر على ذلك, ثم في أثناء عهد بني أمية زاد المسجد وأدخل القبر. إذن هذا الفعل من بني أمية إدخال المسجد القبر في المسجد, لا يقال أن هذا يجوز أن يستدل به على بناء المساجد على القبور وأن ذلك جائز أبدا, لأن هذا عمل جاء في زمن متأخر في عهد بني أمية, ما فعله الصحابة, ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عن الجميع, وإنما فعل في زمن متأخر. فلا يجوز أن تترك الأحد في المحكمة ويعول على فعل حصل من في عهد بني أمية, بل الأحاديث التي يعمل بها وهذا العمل اللي هو بني أمية لا يعتبر حجة, لا يعتبر حجة يحتج بها ويستدل بها على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. إذن من الأمور المتعلقة في المسجد أن قبره صلى الله عليه وسلم يشاهده الزوار في داخل مسجده, فقد ينقدح في أذهانهم أن بناء القبور المساجد على القبور في بلادهم وغير بلادهم أن ذلك سائغ, بل هو حرام وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك في آخر حياته. بعض الأحاديث قبل وفاته بخمس, وبعضها وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن على هذا من الأمور المتعلقة بالمسجد أن كون القبر في مسجده الآن ومن حين وضع في عهد بني أمية لا يجوز أن يستدل به على وجوب على بناء المساجد على القبور, لأن هذا عمل أو استدلال بفعل بني أمية أو أحد بني أمية وفيه ترك للأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور سبعة تتعلق بهذا المسجد. الأول فضل الصلاة فيه وأنها بألف وأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا شد لحال إليها. والثاني التضعيف الذي فيه للفريضة والنافلة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. والثالث التضعيف ليس خاصا في المسجد الذي كان في زمنه بل للزيادة والمزيد. والرابع أن البقعة التي هي الروضة لها ميزة بالنسبة للنافلة، وأما الفرائض فالصفوف الأمامية أفضل منها، الصلاة فيها هي أفضل منها. والخامس أن 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 الإنسان ليس ملزما بصلوات معلومة في هذا المسجد، والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لا يحتج به. والسادس أن الإنسان إذا احتاج للصلاة في الشوارع بصلاة الإمام من الجهة الغربية أو الشرقية أو الشمالية فإن له ذلك وله أجر صلاة الجماعة، ولكن التضعيف لا يكون له لأنه لم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من أجل صلاة فيما سواه إلا نفس الحرام، والمسجد هو ما تحيط به الأبواب والأسوار. والسابع وجود قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يستدل به على جواز بناء المساجد على القبور، بل يعمل بالأحاديث الصحيحة المحكمة التي لا تقبل النسخ، ولا يعول على الخطأ الذي حصل من بني أمية. هذا فيما يتعلق في مسجده صلى الله عليه وسلم. أنا قلت في أول الدرس أن الإنسان إذا وصل المدينة أمامه خمسة أمور مشروعة: صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة الشهداء. هذه خمسة مشروعة في المدينة، غيرها لا يشرع. أما مسجد قباء فقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيه وبيان فضلها من قوله وفعله. أما فعله فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. يذهب إلى قباء كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين أحيانا ماشي وأحيانا راكب. هذا يدل على فضل الصلاة فيه وأنه يقصد لمن كان في المدينة، من كان في المدينة يذهب إليه ويصلي فيه. هذا فعله صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت في الصحيحين. أما قوله عليه الصلاة والسلام فقد قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وهذا يدل على فضل الصلاة فيه وأنها أجرها أجر عمره. ومعلوم أن الحديث عام يشمل الفريضة والنافلة، لأن قال: من صلى فيه صلاة ثم أتى مسجد قباء صلى فيه صلاة، فسواء صلى فرض أو صلى نفل. من قصده وتطهر في بيته وقصده وصلى فيه فله كأجر عمره إن صلى فريضة أو صلى نافلة، لأن قوله: فصلى فيه صلاة. وصلاة تشمل الفرض تشمل النفل، مثل ما قلنا في قوله: صلاة في مسجدي تشمل الفرض تشمل النفل. فالإنسان إذا تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء قاصدا الصلاة فيه وصلى فيه صلاة مفروضة أو صلى فيه قصده وصلى فيه نافلة فإنه يكون بذلك له أجر عمره. فهذا يدل على فضل ذلك المسجد اللي هو مسجد قباء، لأنه جاء ما يدل على فضله من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما المساجد الأخرى والأماكن الأخرى غير هذه الأمور الخمسة وهي زيارة مسجدين وثلاث مقابر، هذه لم يأتي شيء يدل على مشروعية قصدها والذهاب إليها، فلا يذهب الإنسان ولا يشغل نفسه في هذه المدينة إلا في هذه الأمور الخمسة. هذه هي التي شرعت للإنسان أن يأتي بها، أما غيرها فلا يشرع الإنسان أن يأتي به. هذا ما يتعلق بهذين أو الكلام في هذين المسجدين اللذين شرع زيارتهما في هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالمقابر الثلاث وهي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، أتكلم على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم. وصلى الله